بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل حديثنا في توجيهات يحتاج إليها طالب العلم. من المسائل المهمة لطالب العلم وهي أن يداوم النظر والقراءة في الكتب التي تحث على طلب العلم. وهذه الكتب إنما صنفت لأجل أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حث على طلب العلم، فمن هذا المنطلق قام أهل العلم بتصنيف الكتب التي تبين فضل العلم وأهميته وآداب المتعلم وآداب المعلم وغير ذلك من الكتب. فهناك كتب كثيرة يحسن لطالب العلم أن يقرأ فيها حتى يشحذ همته. هناك كتب كثيرة جدا من كتب المتقدمين ومن كتب المتأخرين. فمن كتب المتقدمين كتاب آداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي، وأيضا كتاب آخر وكتاب صغير أخلاق العلماء للاجري، أخلاق العلماء للاجري. وأيضا من كتب التي يحسن لطالب العلم أن يقرأها الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع وأداب طالب الحديث، وكل كتابين للخطيب البغدادي. وأيضا هناك كتب متأخرة صنفها العلماء في الحث على طلب العلم، ومن هذه الكتب كتاب الشيخ العلامة بكر بن زيد رحمه الله تعالى، حلية طالب العلم، حلية طالب العلم. فهذا كتاب قيم. وأيضا معالم في طلب العلم لعبد العزيز السدحان، أيضا هذا كتاب قيم. فهذه الكتب بينت يعني الطرق التي يسير فيها طالب العلم والأخلاق التي يتأدب بها والأمور التي يحتاج إليها في طلبه للعلم. كل هذه الكتب تطرقت إلى يعني ذكر هذه الأمور، فيحسن لطالب العلم أن يقرأ هذه الكتب وأن يطالعها أيضا القضية الثانية التي تهم طالب العلم وهي قضية الأولويات في طلب العلم، فالعلم كما مر معنا سابقا له طريق، فإذا سلكت هذا الطريق ننسى العلم، وأما إذا أخذت بنيات الطريق فإنك لا تصل إلى المقصود، وإنما تحصل شيء من العلم لكن ليس هو المقصود. لماذا؟ لأنك لم تسلك سبيل العلماء في طلب العلم. إذن هناك أولويات لا بد أن تراعيها، وقد كان السلف يراعون هذه المسائل. مثلا جاء رجل إلى الإمام أحمد فسأل، قال أتوضأ من ماء الورد؟ فقال الإمام أحمد إيش هذا؟ ثم سأله أن يتوضأ بماء النورة، يعني الذي في يعني يشبه الجبس، يعني ماء أبيض يكون. فقال إيش هذا؟ قال أتحسن دعاء دخول المسجد؟ قال أتحسن دعاء خروج المسجد؟ قال لا. قال اذهب فتعلم هذا، والأخبار في ذلك كثيرة جدا. جاء رجل إلى الإمام مالك فسأله عن مسألة في العلم، فقال حفظت القرآن؟ قال لا، ليس عن الإمام مالك وإنما أظن عن الإمام عطاء. قال حفظت القرآن؟ قال لا. قال فاحفظ القرآن. ثم جاءه قال قد حفظت القرآن، فقال هل حفظت وتعلمت الفرائض؟ قال لا. قال اذهب فتعلم الفرائض. فعاد بعد ذلك قال فتعلمت الفرائض. قال الآن اطلب الحديث. فلازم الإمام ما يقارب من 17 سنة وهو يأخذ الحديث منه. إذن هناك أولويات لطالب العلم، عليه أن يجعل هذه الأولويات في أهم الأمور التي يهتم بها في طلب العلم. ونأتي إلى بعض هذه الأشياء، وقضية التأصيل سنأتي لها. لكن هناك أمور يعني نجد في طلبة العلم تقصير عظيم فيها. أول هذه الأمور عناية طالب العلم بالقرآن، عناية طالب العلم بالقرآن. إذ لا يحسن بإنسان يطلب العلم ولا يحمل في جوفه شيئا من القرآن، لأن ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ العلم قال الله قال رسوله. فإذا كنت لا تحفظ كلام الله جل وعلا فلم تنل العلم. فإذا لابد على طالب العلم أن يهتم بحفظ القرآن. قد يكون حفظ القرآن فيه مشقة على البعض نظرا الحال لكبر السن ونظرا لكثرة المشاغل، يعني يحصل من يعني بسبب هذه الأمور أن يكون هناك شيء من التقصير في حفظ القرآن. فما هو السبيل وما هو المخرج؟ عليه ماذا؟ عليه أن يجمع بين أمرين. بين الأمر الأول أن يحفظ أحزابا من القرآن يحتاج إليها. أولا يحتاج إليها في صلاته لأنه يصلي، فيحتاج أن يكون عنده شيء من المحفوظ من قصار المفصل، من قصار المفصل يعني الأجزاء الثلاثة الأخيرة لابد أن يكون قد حفظها. سهلة يعني، لا تأخذ من الإنسان إلا يعني شيئا من الوقت وكثرة سماع، فهو يسمعها كثيرا في أثناء الصلوات. إذن فيحتاج أن يحفظ شيئا مما يحتاج أن يصلي فيه هو، يعني يحتاج أن يصلي فيه النافلة، يحتاج أن يصلي شيء من الليل، فلا بد أن يكون عنده ورد من القرآن يحفظه. الأمر الثاني يحتاج إلى حفظ آيات متعلقة بالأحكام الفقهية التي يتعلمها. أنت تتعلم مثلا في الصلاة، هناك آيات لابد أن تحفظها لأنها هي متعلقة بالاستدلالات في الصلاة، سواء من فرضيتها سواء من ما يتعلق بها من آيات ذكرت في الصلاة وهي قليلة، تحفظ هذه الآيات. هناك كذلك آيات الصيام تحفظها، آيات الزكاة تحفظها، فهذه أمور متعلقة. هناك قواعد تبنى عليها المسائل في الأخلاق، لابد أن تكون يحفظ هذه الآيات، آيات التي فيها الوصية بالوالدين، الآيات التي فيها حفظ النفوس، الآيات التي فيها البعد عن المحرمات. هذه مقتطفات من الآيات لابد أن تكون عنده لأنه يحتاج إليها في الاستدلالات الشرعية، يحتاج إليها في الاستدلالات الشرعية. إذن هو لم يستطع أن يحفظ القرآن بأكمله، عليه ماذا؟ عليه أن يهتم أولا بقصار المفصل، فيحفظ قصار المفصل هي الأجزاء الثلاثة من القاف ومع إلى آخر القرآن، هي ثلاثة أجزاء ونصف أربعة أجزاء هكذا، يحفظ هذه قصار المفصل لأنه يحتاج إلى أن يقرأ بها في صلاته سواء في النافلة أو في صلاة الليل. هذا الجزء الأول. قلنا الشق الثاني ما يتعلق بحفظ الآيات التي يحتاج إليها في المسائل الشرعية. هناك آيات متعلقة بالتوحيد فعليه أن يحفظها، مثلا شيخ الإسلام في الواسطية في أول كتاب الواسطية ماذا ذكر؟ أول ما ذكر ماذا؟ الآيات المتعلقة بآيات الصفات، فهذه لابد أن يحفظها. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أن يعني يقرر هذه المسائل عن طريق أدلتها الشرعية. إذن هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث المتعلق بالقرآن هو أن يقرأ تفسيرا من القرآن، أن يكون عنده شيء يعني يلزم كتابا من كتب التفسير الميسرة فيقرأ التفسير حتى إذا سمع القرآن سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة يعني يستطيع أن يتدبر ويفهم. وأما إذا لم يفقه في التفسير فإنه ماذا؟ فإنه سيقرأ الآيات وهذه الآيات لا تدخل إلى شقاف قلبه لأنه لا يفهم معناها، فهو كالرجل الأعجمي سواء. إذن نقف عند هذا القدر من الحديث، من الحديث عن الأولويات. إذن قلنا أن طالب العلم عليه أن يركز على الكتب التي تحث على طلب العلم حتى ماذا؟ حتى ينشط، لأن النفوس تفتر. يعني نلاحظ في أول الدرس ماذا؟ هناك إقبال، ثم بعد ذلك تبدأ النفوس في الفتور، فيدخل الفتور إلى النفس. هذا شيء طبيعي، لكن ها هنا ماذا؟ ها هنا نحتاج إلى المجاهدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. هناك إقبال على الأمر، هناك لابد أن يأتي الفتور، ولكل فترة ولكل شرة فترة، لابد أن يأتي بعد هذه بعد هذا الإقبال شيء من الفتور. الآن في مرحلة الفتور هنا تكمن المشكلة، فمن عالج هذه المرحلة وفق للسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنة فقد هدي واهتدى. فهذه الفترة وهي فترة الفتور هي التي يحتاج طالب العلم إلى أن يعالجها، فإذا وفق إلى معالجة هذه الفترة فإنه بعد ذلك سيسهل عليه السير في طلب العلم. وأما إذا لم يعالج قضية الفتور في طلب العلم فإنه ماذا؟ فإنه مع مرور الوقت سيرجع إلى ما كان قد اعتاد عليه من عدم الاهتمام بالعلم. وهذا في كثير من المسائل. يعني انظر في رمضان مثلا، ترى الناس في أول الأيام في ماذا؟ في شرة، في إقبال، ثم مع مرور الأيام يبدأ هذه الشرة ماذا؟ هذه الشرة يعقبها الفتور. بعد الفتور تأتي مرحلة يرجع إلى ما كان عليه قبل رمضان، فقط هي فترة، بعد هذه الفترة ماذا؟ انتهت. إذن فقضية معالجة الفتور بأمور كثيرة جدا، قلنا منها ماذا؟ منها قضية القراءة في الكتب التي تحث على طلب العلم وتبين آدابه وفضله، وأيضا من الأمور المهمة وهي قضية مراعاة الأولويات. لأن الإنسان إذا جاء طالب علم جاء مباشرة وأخذ كتب الخلاف العالي، أخذ المغني، أخذ المجموع، يقرأ فيه سيضيع في البحر الذي لا ساحل له، فعند ذلك سيضيع في هذه المسائل، لن يفقه شيء ولم يجمع شيء. لكن عليه أن يجمع صغار المسائل ويفهمها ويحفظها، فإذا حفظ صغار المسائل سهلت عليه كبارها. نرجع إلى شرحنا في فتح رب البرية. قال الشيخ رحمه الله الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. هذه المسألة هي من أخطر المسائل التي أوردها المخالفون لأهل السنة في باب المعتقد، وهي في الحقيقة يعني شبهة بنيت على باطل، أرادوا من خلالها تجهيل السلف وإظهار علم ماذا؟ وإظهار علم الخلف على السلف. فقالوا مقولتهم المشهورة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فلا شك أن هذه المقولة هي باطلة. لماذا؟ لأن مذهب السلف الذي دل عليه ماذا؟ الذي دل على مذهب السلف هو الكتاب والسنة. إذن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، لا يكون إلا حقا. ولذلك ما قال به السلف من المسائل فإنه ماذا؟ فإنه هو الحق، لأنه بني على الكتاب والسنة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في شرح سورة النور فقال في آخر السورة: قال وقد قرأت كل ما ورد من أخبار الصحابة في القرآن فلم أجد قولا واحدا منهم في تأويل الصفات. استقرأ كلام الصحابة كله في ماذا؟ في آيات الصفات، فلم يجد عن واحد من الصحابة أول ماذا؟ أول آيات الصفات. وسبب مقولتهم هذه المقولة أمرين. الأمر الأول أن هؤلاء ظنوا أنه ليس في الحقيقة صفة لله جل وعلا يتصف بها، فهذا هو الأساس الأول الذي بنوا عليه هذه المقولة، أنهم أول ما ظنوا ظنوا أن الله جل وعلا لا يتصف بالصفات. وأما الأمر الثاني أنهم اعتقدوا أن مذهب السلف هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الإيمان بالنصوص مجردة عن المعاني، فهم يعتقدون أن إيمان السلف بالصفات هو إيمان ماذا؟ إيمان ألفاظ وليس ماذا؟ إيمان لهذه يعني لهذه الصفات وما أو هذه الآيات وما تضمنته من معاني وما تضمنته من معاني. إذن كل هذا إنما نبع منهم، نبع لأجل أنهم جهلوا السلف، جهلوا السلف، فظنوا أنهم ماذا؟ أنهم يعتقدون ألفاظا مجردة من غير اعتقاد لمعانيها. فلذلك الشيخ رحمه الله فيما سنقرأه إن شاء الله يعني سيذكر خطأ هذه المقولة. شيخ الإسلام يعني نص في أول رسالته في الحموية على هذه المسألة، لأن إذا أردت أن تضرب أصولهم أو تضرب أقوالهم فاذهب إلى أصولها، فإذا ذهبت إلى أصل كل ما يقولونه من تأويل في الصفات يرجع إلى هذه المسألة، يرجع إلى أنهم جهلوا السلف وقالوا أن إيمان السلف هو إيمان ماذا؟ ألفاظ فقط. أما نحن الخلف فنحن الأعلم بماذا؟ بمعاني هذه النصوص وأدرى بمرادات ومآلات هذه الآيات، فلذلك أول هذه الصفات. وفيما سيأتي إن شاء الله من كلام الشيخ سيتضح ذلك جليا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها في أول باب، أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين. قال: أحدهما أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فمن تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. ولذلك ماذا قال شيخ الإسلام في آخر سورة النور؟ قال أنه لم يجد قولا واحدا من أقوال الصحابة مما يدل على ماذا؟ مما يدل على تأويل آيات الصفات. قال: فإن الله أنزل الكتاب ليتدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في ماذا؟ في الأخبار، وعدلا في الأحكام. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، فأخبر الناس بمعاني آيات القرآن منهم هم السلف الذين نزل عليهم القرآن، فهم كانوا أدرى بلغة العرب، وهم كانوا ماذا؟ وهم كانوا حاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل عليه، فهم أدرى الناس بمرادات الآيات ومعانيها من غيرهم ممن جاء بعدهم، لأنها قال أنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. الثاني الذي يدل على صحة مذهب السلف أن يقال، لاحظ هنا الشيخ الآن سيبدأ رحمه الله سيبدأ يورد ماذا؟ يورد الأقوال بأسلوب ماذا؟ بأسلوب المناقشة، فيناقش أقوالهم. الثاني قال أن يقال إن الحق في هذا الباب يحتمل أمرين: إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، أي أن يكون الحق فيما قاله السلف لا يمكن يقول الحق فيما قاله السلف. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون الله ورسوله والسابقين الأولين أو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، تصريحا أو ظاهرا. إذا كانوا هؤلاء يعتقدون أن مذهب السلف، مذهب الخلف هو الحق، إذن ما هو الباطل؟ إذن الباطل ماذا؟ الباطل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا شك أن هذا باطل ظاهر. قال: ولم يتكلموا مرة واحدا بالعدل. أي عقل هذا؟ لا يمكن. ولم يتكلموا مرة واحدا بالحق الذي يجب اعتقاده، لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون ما هي النتيجة؟ يكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا على الدين، لأنه ماذا؟ لأنه أوقع ماذا؟ في الباطل. وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خير لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان، هذا ظاهر البطلان. إذن الشيخ رحمه الله ناقش هذه المسألة من هذين الوجهين، فبين بطلان الوجه الأول حتى يبين ماذا؟ حتى يبين صحته، بين بطلان الوجه الثاني حتى يبين صحته الوجه الأول. لاحظ هنا قال الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف. فلم يناقش القضية الأولى، لأن القضية الأولى هو قررها الشيخ في أول مسألتين، قال الحق فيما قاله السلف بينه، لأن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة. قال والثاني أن يكون هذا الذي قاله السلف هو الحق، لأن القول الثاني هو الباطل. قال فقال هنا إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف وهو الحق، لأنه بين قبل ذلك صحة مذهب السلف، أو فيما قاله الخلف، فجاء إلى القول الثاني مباشرة وناقشه وقال والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابق الأولون قد تكلموا بالباطل. وذلك قال الشيخ بعد هذا، قال وقد قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه المقولة هي المقولة التي قالها المخالفون لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. لأن شيخ الإسلام لما بين معتقد أهل السنة والجماعة بينه إلى الناس، وبدأ الناس يتقبلون ماذا؟ يتقبلون ما قاله الشيخ الإسلام. فجاء هؤلاء جاءوا هؤلاء المخالفين للشيخ الإسلام فأرادوا تجهيل طريقة السلف، وإظهار أنهم عليه أنه هو الحق وهو الصلاة والصواب، فقالوا طريقة السلف أسلم، أي من أراد أن يكون في سلامة وفي بعد عن هذه المسائل فليلزم طريقة السلف، لأنهم في ظنهم أن طريقة السلف هي ماذا؟ هي ماذا؟ ها؟ في ماذا طريقة؟ ماذا أسلم هي في ظنهم؟ لأنهم يقولون أن إيمان السلف هو إيمان مجرد فقط، إيمان ألفاظ وليس إيمان ماذا؟ وليس إيمان ماذا؟ أعطيك مثال، الله جل وعلا يقول وهو العليم الخبير، وهو العليم الخبير. هم يقولون ماذا؟ هل هذا العليم يدل على علم الله؟ لا، لا يدل على علم الله. هل هذا يدل على حكمة الله جل وعلا وهو الحكيم العليم؟ لا. لماذا؟ لأنه عندما نأتي إلى نصوص الصفات فنؤمن بها مجرد ألفاظ من غير اعتقاد ما دلته ماذا؟ من غير اعتقاد ما دلته من معاني. قال هنا ومنشأ هذا القول أمران، أحدهما اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص الشرعية. فهو عندما يأتي إلى هذه النصوص وهو العليم الحكيم، هو لا يعتقد أن هذا النص يدل على ماذا؟ يدل على صفة العلم، ولا يعتقد أن هذا النص يدل على صفة ماذا؟ صفة الحكمة. فيأتي إلى ما عند السلف فيقول أن هؤلاء السلف جاءوا إلى هذه النصوص وقرأوها كقراءة ماذا؟ كقراءة الأعجمي الذي لا يفهم ماذا؟ لا يفهم مرادات النصوص ومعانيها، فقط نؤمن بهذه الألفاظ أن الله قال وهو العليم الحكيم، لكن هل هذا يدل على صفة العلم؟ لا. هل هذا يدل على صفة الحكمة؟ لا. قال وسبب هذه المقولة، قال اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. والأمر الثاني، لما حصل عنده هذا الظن انتقل إلى ماذا؟ إلى أن يحمل هذا الظن الذي عنده إلى ماذا؟ إلى ما عند السلف، فقال اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها. إذن هو في أول أمر ماذا اعتقد؟ اعتقد أن هذه النصوص لا تدل على ماذا؟ لا تدل على معانيها، فما جاء بعد ذلك إلى السلف فيقول الآن هو اعتقد هذا الأمر وجاء إلى حمل هذا ما يعتقده ها هنا إلى ماذا؟ إلى السلف، فقال أن السلف كذلك جاءوا إلى هذه النصوص وآمنوا بها فقط مجرد ألفاظ من غير ماذا؟ من غير معاني. فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه هي طريقة السلف على زعمه. وبين أن نثبت للنصوص معان تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات، وهذه هي طريقة الخلف، وهذه هي طريقة الخلف. فهو ماذا؟ هذه المسألة تقوم على شقين، الأول تجهيل السلف، والشق الثاني ماذا؟ بيان أن الخلف هم أعلم وهم أحكم. قال هنا نعيد مرة أخرى، قال الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي مجرد هي الإيمان بمجرد ألفاظ النصوص الصفات من غير إثبات معنى لها. فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة ماذا في زعمهم؟ هذه طريقة ماذا؟ السلف. وبين أن نثبت للنصوص معان تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات، وهذه طريقة ماذا؟ وهذه طريقة الخلف. قال هنا الشيخ رحمه الله ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. وهذا القول الشيخ بين ماذا؟ بين أن هذا القول يتضمن حقا ويتضمن باطلا. فما هو الحق في هذه المقولة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ أما الشق الأول فصحيح، قال الشيخ هنا فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، هذا صحيح. وأما الباطل فقوله ماذا؟ إن فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم، هذا باطل. إذن الشق الأول أن طريقة السلف أسلم، نعم طريقة السلف أسلم، لكن هل طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف؟ لا. الشيخ هنا يبين لك بوجوه خمسة، بوجوه خمسة بطلان أن مذهب الخلف أعلم وأحكم. ما هي هذه الوجوه؟ قال الوجه الأول أنه يتناقض، هذا القول يتناقض، فكيف يقول أن طريقة السلف أسلم؟ لأن معنى قولها أن طريقة السلف أسلم معنى ذلك أن هي الأعلم وهي الأحكم، لأنه لا يمكن أن تكون سلامة إلا مع العلم ومع الحكمة. الإنسان يمشي في طريق وهو قد أغمض عينيه، هل سيسلم؟ لا، لن يسلم، لابد أن يكون معه النور حتى ماذا؟ حتى يسلم. فطريقة السلف فيها السلامة، وهذه السلامة بنيت على ماذا؟ بنيت على العلم بأسباب النجاة، وبنيت على الحكمة كذلك في سلوك هذه الأسباب. لاحظ أيضا منشأ أول خطأ في هذا عندما وصفوا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، نقول لهم أنه لا يمكن أن تكون السلامة إلا بماذا؟ بالعلم وبالحكمة. قال هنا الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة بسلوك تلك الأسباب، وبذلك يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهذا يلزمهم لزوما لا محيدة عنه، وهذا يلزمهم لزوما لا محيدة عنه. الثاني قال الوجه الثاني رجع إلى ما عندهم من اعتقاد، قالوا الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل. لماذا؟ لأنه بني على شبهات فاسدة. قال ولأن الله قد ثبتت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا، عقلا وفطرة وشرعا. فأول بدأ الشيخ رحمه الله في بيان دلالة العقل على صفات الله، وذكرها هنا وجهين. قال فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه، هذا الوجه الأول، أن يقال إن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون له صفة، كل موجود في الخارج لا بد أن يحمل صفة، إما صفة كمال وإما صفة ماذا؟ نقص. والثاني باطل، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. إذن استحق الله جل وعلا بذلك أن يتصف بماذا؟ بصفات الكمال. يقول هنا الشيخ وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، كما قال موسى لماذا؟ للسامري، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. قال هنا قال بذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر. إذن هذه صفات نقص في ماذا؟ في هؤلاء المعبودات. إذن الله جل وعلا متصف ماذا؟ بصفات الكمال، متصف بصفات الكمال. فإذا كان الله جل وعلا أبطل أن تكون هذه المعبودات متصفة بهذه الصفات التي فيها نقص، إذن دل ذلك على ماذا؟ على إثبات ضدها من صفات الكمال لله جل وعلا. قال فإذا بطل الثاني تعين ماذا؟ تعين الأول. يعني إذا بطل أن يكون الله جل أن يكون هذا متصفا بصفات النقص، إذن يلزم ذلك أن يكون متصفا بصفات الكمال. قال وهو ثبوت صفات الكمال لله. قال ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة، هذا الوجه الثاني، أن للمخلوق صفات كمال، أن للمخلوق صفات كمال، والله جل وعلا هو الذي أعطاه إياه، ومعطي الكمال أولى به، ومعطي الكمال أولى به. في المخلوقين هناك من يتصف بالعدل، هناك من يتصف بالعلم، هناك من يتصف بالحكمة، كل هذه الصفات بالعزة، بمساعدة الناس، وهذه كلها صفات كمال. إذا كانت هذه الصفات موجودة في المخلوقين، فالذي يعطي هذه الصفات هو أو ماذا؟ هو أولى بها، هو أولى بها. قال هنا وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لا، فإن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله جل وعلا وتعظيمه، وهذه المحبة إنما بنيت على ماذا؟ بنيت على ما لله جل وعلا من صفات الكمال. فذلك في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أول كلمة في الفاتحة الحمد لله، يحمد الله جل وعلا. لماذا يحمد؟ ما يستحقه من صفات الكمال. قال هنا وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. والسؤال ها هنا وهل تحب وتعظم إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائق بربوبيته وألوهيته. قال وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر. والقرآن مليء بماذا؟ مليء بالآيات التي فيها إخبار صفات الله جل وعلا، ومن أمثلة ذلك أواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر آية الكرسي، وهو العلي العظيم. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون صم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذن الآيات التي فيها الإخبار عن صفات الله جل وعلا وعن أسمائه كثيرة جدا، بل قل أن تجد آية إلا وتختم بماذا؟ إلا وتختم بصفة من صفات الله جل وعلا. قال الوجه الثالث في بيان بطلان هذه الكلمة: أن اعتقاد أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معانيها اعتقاد باطل كذب على السلف، كذب على السلف. لماذا؟ لأن السلف هم أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله، على حسب مراد الله ورسوله. إذن فطريقة السلف هي ماذا؟ هي الإيمان بنصوص الكتاب والسنة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. الوجه الرابع: أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. إذن ها هنا الشيخ رحمه الله تعالى يبين لك من أين يستقي هؤلاء وهؤلاء علومهم. فبين ماذا؟ فبين الوجه الأول، وهو من أين يأخذ السلف علومهم؟ يأخذونها من ماذا؟ من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة. أما هؤلاء الخلف فإنهم تلقوا علمهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراقهم أعلم وأحكم في أسماء الله تعالى وصفاته من ورثة الأنبياء، من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ ولذلك هؤلاء بينهم وبين النصوص الكتاب والسنة في الحقيقة يعني كأنها مشكلة، يعني عندما يأتون كأن بينهم وبين النصوص مشكلة. هم إذا قرأوا القرآن فإنهم يتوهمون منها ماذا؟ يتوهمون من آيات الصفات أن فيها ماذا؟ فيها التشويد، فلذلك لا يريدون آيات نصوص، آيات النصوص في ماذا؟ المتعلق بالعتاق في كتبهم. يعني تجد الصفحات تقلب، جاني أحد الأئمة ممن تلقى شيء من علومهم من الطرق، فجاني بالكتاب يقول هذا الكتاب اللي درسنا عليه، فبدأ يقرأ منه، فقلت لا تكمل. قلت أنا الآن بين يديك هذا الكتاب في العقيدة، قال أيوة. قلت أخرج لي آية من آية قرآنية في المكتوب. قلب الصفحة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، ما وجد ولا آية واحدة، السابعة، الثامنة، قال والله ما في ولا آية. قلت الآن تبني عقيدة من أولها إلى آخرها تعتقدها ثم ليس عندك فيها نص من كتاب أو سنة؟ ذلك هم عندما يقرؤون القرآن يتوهمون ماذا؟ يتوهمون فيها ما يتوهمون من التشبيه. وذلك لماذا؟ لأنهم أخذوا علومهم من ماذا؟ أخذوا علومهم من علم اليونان ومن علم المتكلمين ومن الفلاسفة. فلذلك أتى في الوجه الخامس الشيخ رحمه الله ليبين أنه لما حصل منهم ما حصل من تلقي علومهم من علوم الفلاسفة ومن اليونان حصل عندهم الشك والريب وما لا والاضطراب، وكيف يكون لهم أعلم وأحكم وهم وساداتهم وعلماءهم بيّنوا أنهم وقعوا في الاضطراب وقعوا في الحيرة. فقال الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذي فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة أمتي عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤوسهم مبين ما ينتهي إليه أمرهم نهاية وقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أن أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، انتهى كلامه. قال فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف؟ حتى بعضهم يعني كان ينام الليل وهو الليل يستعرض، فإن قالوا قلنا، فإن قالوا قلنا، قل حتى يطلع عليه الفجر وهو على هذه الحال، قالوا وقلنا، يعني يورد الشبهة فإن قالوا كذا قلنا كذا، فإن قالوا كذا قلنا كذا، حتى تمنى بعضهم كالجوني أن يموت على عقيدة إعجاز أهل نيسابور، يعني من وصل من يعني واصلوا إليه من انحراء، تمنوا أن يموتوا على عقائد هؤلاء الذين لم يعرفوا شيء من العلوم، فقط قرأوا القرآن وآمنوا به كما آمن به الناس من غير أن يخوضوا في طريقة المتكلمين. وفي الحقيقة يعني من يعني يقرأ شيء من كلامهم ومن كتبهم يعرف ما كانوا عليه من بعد عن نصوص الكتاب والسنة. لذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في التدمورية يعني ناقش كثيرا من أقوالهم من هذه الاعتراضات، خصوصا مناقشات التي في آيات الصفات تناولها بشكل موسع في التدمورية، وناقشهم حتى ونظرهم بشيء من أسلوبهم. لذلك الذي يقرأ مثلا التدمورية سيجد فيها صعوبة، يعني قد يجد فيها صعوبة كثيرة جدا. لماذا؟ لأن الشيخ الإسلام حاورهم وناقشهم ورد عليهم من علومهم، وأحكموا من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل عليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة أين بين علم السلف وعلم الخلف. فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ النتيجة التي يعني أراد الشيخ رحمه الله أن يصل إليها، قال وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. نقف عند هذا القدر من الحديث، وعندنا إن شاء الله في الدرس القادم الباب الخامس والسادس وربما ندخل في السابع، فإن شاء الله إلى الدرس